الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصوم وفي باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتم الصيام إلى الليل. قال في عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وقال حدثنا سعيد وأبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد ابن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. توقفنا في هذا الباب عند الآية التي ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه وهي قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وعرفنا أن الأمر بالأكل والشرب للإباحة وأن ذلك ممتد إلى غاية وهو غاية التبين. قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يقل الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى الصبح وإنما قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أما في الصيام فقال الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل فمد غاية الصيام إلى الليل ولم يمد غاية الأكل والشرب إلى الصبح وإنما قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا هو أول الصبح لكن لم يقل إلى الصبح. وذلك والله أعلم أن الليل أمره لا يلتبس ولهذا لم يقل ثم أتموا الصيام إلى أن يتبين لكم الليل وإنما قال إلى الليل. فالليل لا يلتبس ويكون بمغيب الشمس فإذا غابت الشمس فقد دخل الليل. أما الفجر فأمره يلتبس فلهذا مد الله عز وجل الغاية إلى التبين ولم يقل إلى الفجر ولم يقل إلى الصبح ونحو ذلك، بل ذكر الله عز وجل التبين، والتبين بمعنى الظهور والوضوح. فللمسلم أن يأكل وأن يشرب ما دام شاكا حتى يتبين ويزول عنه الشك، وهذا يكون بالنظر إلى جهة المشرق، فإذا نظر إلى جهة المشرق وشك في طلوع الفجر وترددت نفسه هل طلع الفجر أو لم يطلع، فله أن يأكل وأن يشرب إلى أن يتبين. وهذا في حق الشخص الذي عنده معرفة بطلوع الفجر، أما الجاهل الذي ليس له معرفة بطلوع الفجر فيسأل من كان عارفا بذلك، فقد يطلع الفجر ويتبين عند أصحاب المعرفة، والجاهل الذي ما يعرف ما هو الفجر وكيف يتبين الفجر يظن أن الفجر لم يطلع بعد. بعض الناس يظن الفجر هو انتشار الضياء في الطرقات، فإذا انتشر الضياء وظهر ما كان مسورا بظلام الليل فقد طلع الفجر، وإذا لم تتبين الأشياء بسبب ظلمة الليل فلم يطلع الفجر بعد. وهذا ظن خاطئ، فليس هذا هو الفجر، فالفجر يكون بخيط أبيض كما بين الله عز وجل، لا من انتشار الضياء في الطرقات. فالله عز وجل قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. إذن من كان عارفا بالفجر وشك فيه فله أن يأكل وأن يشرب إلى أن يحصل له التبين، ومن كان جاهلا فيعتمد على أهل المعرفة في ذلك. والفجر من أظهر الأمور، ولهذا يضرب المثل بالصباح ويقال كفلق الصبح، يضرب المثل بالشيء الظاهر البين فيقال مثل فلق الصبح. فإذا انفلق الصبح عن الظلمة فأمره ظاهر بين، فما كان كذلك فيحرم الأكل والشرب، وما كان ملتبسا فلا. ففلق الصبح هو الشيء الظاهر البين الذي ليس فيه لبس، ولهذا كما عرفنا يضرب المثل به. فقال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط أسود من الفجر. والله يقول الخيط الأبيض وهو ضياء الفجر الممتد عرضا في الأفق، وهو الفجر الصادق، وأما الممتد طولا كذنب سرحان، فهذا هو الفجر الكاذب، والفجر الكاذب لا يحرم الطعام والشراب. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فإذا تبين هذا المقدار اليسير حرم الأكل والشرب، فيحرم الأكل والشرب بهذا المقدار اليسير كمقدار الخيط من الضياء إذا ظهر وتبين. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وعرف الخيط ولم يقل الله عز وجل حتى يتبين لكم خيط أبيض، وهذا محمول على الخيط المعهود المعروف وهو ضياء الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي هذا أن الأكل ينتهي بتبين الفجر، فإذا كان في يد الشخص إناء فيه شراب وتبين الفجر فالواجب عليه أن يكف، الواجب عليه أن ينكف عن شربه، ولو رفعه إلى فيه وتبين له الفجر فالواجب عليه الانكفاف. وهكذا إذا كان بين يديه إناء من آنية الطعام فيه طعام فالواجب عليه أن ينكف عن الأكل حتى ولو رفع اللقمة إلى فيه، فيحرم عليه أن يمضغها ولو ابتدأ في مضغها ثم تبين له الفجر، فالواجب عليه أن يخرجها. فإن لم يفعل ذلك فإن صيامه يفسد. وأما حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فهذا الحديث جاء في المسند في غيره هو حديث لا يصح. وعلى فرض صحة الحديث فهناك من أهل العلم من يتأوله على غير معنى، نعم على غير معنى ابتداء الصيام، وإنما على معنى نظائره من الحديث كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، والمعنى أنه إذا سمع النداء والطعام بين يديه قد تعلقت نفسه بالطعام فلا يذهب إلى الصلاة ونفسه مشاقة للطعام، وإنما يقضي حاجته من الطعام ثم يذهب إلى الصلاة. وسواء كانت هذه الصلاة صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء أو غير ذلك من الصلوات، يقضي حاجته من الطعام الذي قد تعلقت نفسه به ثم يتجه إلى الصلاة حتى لا يدخل الصلاة ونفسه منشغلة بالطعام. فإنه إذا دخل في الصلاة ونفسه منشغلة بالطعام ذهب خشوعه، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام. وفي الحديث الذي ذكرناه إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أي لا تذهب إلى الصلاة ونفسك متعلقة بالطعام. أما إذا كان الشخص يريد الصيام فإنه يمتنع عن الأكل والشرب بتبين الفجر كما أمر الله عز وجل بذلك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا بما يجب. فمن أكل أو شرب بعد التبين فإن صيامه فاسد. وهنالك من جهال الناس من يظن أن الامتناع عن الأكل والشرب يكون بعد انتهاء المؤذن من أذانه، وهذا جهل محض. فالمؤذن إذا كان يراعي الوقت فيؤذن أول ما يتبين الفجر، فالواجب الانكفاف عن الأكل والشرب في أول ندائه. فمن أكل في أثناء النداء فإن صيامه فاسد. وأما إذا كان المؤذن لا يراعي الفجر فيؤذن قبل طلوع الفجر وينتهي من أذانه قبل طلوع الفجر، هذا لا عبرة بأذانه، فللمسلم أن يأكل وأن يشرب في أول أذانه وفي وسط أذانه وبعد أن يتم أذانه إلى أن يتبين الفجر ويدخل الوقت الشرعي لصلاة الفجر. فإذا دخل الوقت الشرعي فالواجب عليه أن ينكف عن الأكل والشرب. وهذه الجهالة التي ذكرناها ما أدري من أين جاءت للناس، وهذا موجود في بعض المساجد، يبدأ المؤذن يؤذن للفجر وبإذا الناس يجرون إلى أماكن الماء ويبادرون الشرب قبل أن ينهي المؤذن أذانه، ويدفعهم الشيطان ويهيج لهم العطش في ذلك الوقت. وكل هذا من تزيين الشيطان لكثير من الجاهلين. وجهالة الناس عجيبة، والجاهل يجب عليه أن يتعلم وأن لا يستمر على جهله. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن دخل في فريضة من الفرائض أو وجبت عليه فريضة من الفرائض يجب عليه أن يتعلمها وجوبا عينيا. وإنما شفاء العي السؤال، لكن كثير من الناس يجهل ويرتضي جهله ولا يسأل عن دينه، إلا إذا جاءت إذا طلق امرأته اتجه إلى السؤال. أما مسألة تتعلق بصلاته بصيامه وغير ذلك من الفرائض العظام فلا يبالي. وإذا حصلت له مسألة من مسائل الطلاق وامتنعت منه الزوجة وأخذ أولياء المرأة وقالوا قد طلقت، هنا يريد المخرج ويأتي ويسأل هل وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق. وهذه أشياء مؤسفة. فأمر الصلاة والصيام أعظم من أمر النكاح. فعلى كل، الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود. ولا يكون التبين إلا بعد النظر والاطلاع إلى جهة المشرق في حق من له معرفة. ومن ليس له معرفة كما قلنا يسأل أهل المعرفة. وبعض الناس يستيقظ من نومه ولا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع، ولا ينظر إلى ساعته وينطلق مباشرة إلى الماء ويشرب حتى يرتوي، وربما اتجه إلى الطعام وأكل حتى يشبع، ثم بعد ذلك ينظر إلى الساعة. هل قد جاء الوقت أو لم يأتي، وبعضهم ما عاد ينظر للساعة وإنما يسمع إقامة الصلاة، فيسمع الإقامة ويقول لم أدري، ظننت أن الفجر لم يطلع بعد، وقد يكون صادقا في ظنه لكنه مخطئ في عدم تبينه. فهذا الذي استيقظ قد يكون صحيح، قد يكون صادقا في ظنه وأنه ظن أن الفجر لم يطلع لكنه لم يتبين هل طلع أو لا، وقال في نفسي أبقى على جهلي وأنا معذور، فيأكل ويشرب ويفتي نفسه بأنه معذور في ذلك وليس له العذر في ذلك، لأن الله عز وجل يقول حتى يتبين، فلا بد للمسلم أن يتبين ولا يبادر بالأكل والشرب في الوقت المشكوك فيه من غير أن يتبين هل طلع الفجر أو لم يطلع، فكيف وقد استيقظ من نومه وهو لا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع، ثم لا يتحرى في أمره، فمثلا هذا ليس له عذر لأنه أتي من جهة التفريط. وصيام مثل هذا الشخص من الصيام الفاسد، لكن إذا حصل له خطأ في تحريه فهذا معذور، لو أنه نظر إلى الساعة فأخطأ في ظنه من غير عمد، نظر إلى الساعة فرآها الساعة الخامسة وقد يكون الفجر طلع، هو يظن على أن الفجر يطلع الساعة السادسة وما عنده شك أو تردد، حصل له خطأ وكان يظن ظنا يقينيا أن الساعة الخامسة لم يطلع الفجر بعد، وأكل وشرب ثم بعد ذلك علم أنه أخطأ ولم يحصل منه شيء من التفريط، وإنما هجم الخطأ على قلبه هجما، فهذا إن شاء الله عز وجل لا يحكم بفساد صومه. وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي مسلم بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال قد فعلت، وإن كان كثير من أهل العلم يحكمون بفساد صومه لكن الأظهر أن صومه لا يفسد لعدم التقصير من جهته، وإنما حصل له خطأ محض من غير تقصير منه. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالخيط الأبيض من الفجر، وأما الخيط الأسود فهو من الليل، واكتفى الله عز وجل بذكر الفجر عن ذكر الليل للعلم بذلك، فاكتفى بذكر أحد المتقابلين عن ذكر الآخر، فلم يقل سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر والخيط الأسود من الليل، واكتفى بقوله من الفجر، فالخيط الأبيض من الفجر وأما الخيط الأسود فهو من الليل. فقال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والفجر بمعنى الشق أعني من حيث المعنى اللغوي بمعنى الشق، وهو انشقاق ظلمة الليل بضياء الصبح، انشقاق ظلمة الليل بضياء أو بنور الصبح. قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام من الليل، أي من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى دخول الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل. أخذ بعض العلماء من قوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل إلى أن الصيام يجب أن يتمه العبد ولو كان فاسدا، وجعل ذلك كالنسك كالحج والعمرة. وقد قال الله عز وجل في شأن الحج والعمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال العلماء يجب إتمام الحج والعمرة وإن دخلهما الفساد، فمن أفسد نسكه بالجماع مثلا فيجب عليه أن يتم النسك إلى آخره، وهكذا من أفسد صيامه بالأكل أو الشرب أو الجماع أو غير ذلك من المفطرات فيجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا صيام له. فإن الذي أمر بإتمام الحج والعمرة هو الذي أمر بإتمام الصيام، والأكل والشرب والجماع في نهار رمضان محرم في حق الصائم وفي حق غير الصائم ممن لا عذر له. ومن أكل في أول النهار فهذه الأكلة المحرمة لا تبيح له الأكلات بعد ذلك، وهكذا من شرب في أول النهار فذلك الشرب المحرم لا يحل له الشربات بعد ذلك، ومن جمع في أول النهار فهذا الجماع لا يحل له الجماع بعد ذلك. فالحرام لا يأتي برخصة بل يزداد إثمه ومعصيته. وقد احتج بهذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على المعنى الذي ذكرناه، وهو وجوب إتمام الصيام ولو أفسده الصائم، فيمسك ولا صيام له شرعا. قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، وكما قلنا لم يقل إلى تبين الليل، فإن الليل لا لبس فيه غالبا، فإنه يكون بمغيب الشمس. وقد أجمع العلماء أن الليل يبدأ بمغيب الشمس، وأن الشمس إذا غربت فقد دخل وقت الإفطار. وقد نقل الإجماع في هذه المسألة كثير من أهل العلم كالحافظ بن عبد البر والنووي وغيرهما، والله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولم يقل سبحانه وتعالى إلى الظلمة أو إلى الظلام، والليل يطلق على أو نعم يطلق من مغيب الشمس. وأما الظلمة فتكون بعد أن يسير الليل شيئا من الوقت، والليل إذا عسعس والليل إذا يغشى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ومن آياته الليل، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فسمى الله عز وجل الليل ليلا قبل حصول الظلمة، فقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فيسلخ الله عز وجل النهار من الليل كما يسلخ الجلد من الشاة، والسلق يكون شيئا فشيئا، وهكذا النهار ينسلخ من الليل شيئا فشيئا إلى أن يتم السلخ فتحصل الظلمة. فسمى الله عز وجل الليل ليلا قبل حصول الظلمة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فهو ليل في الوقت الذي يسلخ الله عز وجل منه النهار. وبعد ذلك قال فإذا هم مظلمون، فلم يقل الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الظلام، وإنما قال إلى الليل، والليل يكون بمغيب الشمس، وإذا غمض الشمس بدت الظلمة اليسيرة من جهة المشرق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كما أن النهار والصبح يبدأ بالضياء اليسير من جهة المشرق، وظلمة ما زالت منتشرة في الأرض، ومع هذا فإن النهار يدخل ويدخل الصباح بالخيط الأبيض وهو الضياء اليسير، وهكذا العكس من ذلك يدخل الليل بالظلمة اليسيرة من جهة المشرق وإن كان الضياء ما زال منتشرا. فلا فرق بين الأمرين، بين طلوع الصبح وبين إقبال الليل، فالليل لا يقبل بالظلمة مرة واحدة كما أن الصباح لا يقبل بالضياء مرة واحدة. إذا الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ولم يقل إلى الظلام. قال وفيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى الحديث الماضي الذي أخذناه قبل هذا الباب في باب قول الله جل ذكره وحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، ثم ذكر حديث البراء بن عازب قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه، الحديث الذي قرأناه. نعم، يقول بعضهم يستدل على أن الليل يبدأ بظهور النجوم بقول الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وهذه الآية ليس فيها حجة على أن الليل يبدأ بظهور النجوم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل ولما ابتدأ الليل رأى كوكبا أو لما أقبل الليل رأى كوكبا، فلم يذكر الله عز وجل ابتداء الليل برؤية الكوكب، وإنما قال الله عز وجل فلما جن، وجن بمعنى ستر، ستر وغطى، أي لما ستر الليل الأرض بظلمته وغطى الليل الأرض بظلمته رأى كوكبا، وهذا يكون عند اشتداد الظلام عند شداد الظلام وحين أن تغطي الظلمة الأرض، فالآية فيها أنه رأى الكوكب عند شداد الظلمة، وليس في الآية أنه رأى الكوكب أول ما بدأ الليل أو أول ما أقبل الليل. وليس هنالك أحد يقول ولا أعلم قائلا يرى على أن الصائم يجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب إلى أن تغطي الظلمة الأرض، إلى أن تغطي الظلمة الأرض، فهذا فيما يظهر ليس هناك من يقوله، ليس هناك من يقوله. فجن الليل أي غطى الأرض بظلمته، وهذا يدل على الشداد الظلمة، هذا ربما يكون في وقت العشاء أو قريب من ذلك. وهكذا لو سلمنا جدلا على أن المراد بذلك أول الليل، وأن معنى الآية فلما جن عليه الليل أي فلما أقبل الليل أو ابتدأ الليل، فإن هنالك من النجوم ما قد يظهر عند الغروب، هناك من النجوم ما قد يظهر عند الغروب، وهو الشاهد المذكور في بعض الأحاديث، فقد يظهر نجم عند غروب الشمس مباشرة، ويشاهد عند غروب الشمس مباشرة. هذا الذي أردته. طيب، إلى هنا، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.